بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: ما يليق بالذهب بالورق وبيد المليك. الذهب الورق أي الذهب بالفضة، بيد المليك هذا هو الواجب، ولا يشترط التماثل، لا يشترط في هذه الحالة أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، وإنما الشرط أن يكون يدا بيد كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمران بن ميسرة أنه قال حدثنا عباد بن العوام أنه قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفضة بالفضة وعن الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة، وأبو الحسن البصري الأدمي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة في سنة 23 و200، وأخرج حديث البخاري وأبو داود. أنه قال: حدثنا عباد بن العوام. عباد بن العوام هو أبو سهيل الواسطي، وهو ثقة من الطبقة الثانية، توفي سنة 85 و100، وحديثه في كتب الستة. قال أحمد بن حنبل: حديثه عن ابن أبي عروبة مضطرب، حديثه عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة مضطرب. قال الحافظ في مقدمة الفتح: لم يخرج له البخاري من روايته عن سعيد شيئا. إذا ما تضر روايته مضطرب في من؟ النبي عروبة. البخاري تجنبها رحمه الله. قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر إلى آخره. هذا الحديث تقدم معنا في باب بين الذهب بالذهب قبل ثلاثة أبواب، باب بين الذهب بالذهب. وأخرجه البخاري هناك عن شيخه صدقة ابن الفضل قال: أخبرنا إسماعيل بن عليا قال حدثني يحيى ابن أبي إسحاق. وهنا أخرجه من طريق عمران بن يسار عن عباد بن العوام قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق. وتقدم لنا ترجمة يحيى بن إسحاق، وهو الحضرمي النحوي، وترجمة عبد الرحمن بن بكر الثقفي البصري عن أبي بكر الفيع بن الحارث الصحابي رضي الله عنه. ولفظه هناك: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت. إذا هذه الرواية هذه أفادت أن التفاضل جائز. الرواية هنا: نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. هذا تقدم بمعنى في الرواية الأولى، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. ولكن طبعا لا بد أن يكون يدا بيد كما صرحت به الروايات الأخرى، الأحاديث الأخرى. إذا كلمة كيف شئنا هذه المقصود بها التفاضل، وليس المقصود بها التأخير. لا، ليس المقصود التأخير، لأن التأخير لا يجوز كما نطقت به الأحاديث الصحيحة، إلا سواء بسواء. ويفهم، يعني يفهم من كلمة كيف شئنا تفسرها كلمة سواء بسواء، يعني أن كيف شئنا هذه تنسخ كلمة سواء بسواء، يعني التفاضل جائز. طيب، والتقارض هذا لابد منه، التقارض هذا لابد منه. ولكن العجب، البخاري رحمه الله المسألة يدا بيد، والحديث ما فيه يدا بيد. الله أعلم ماذا قال الحافظ فتح الباري. البخاري كما قال بعض العلماء قال مسلم عالم والبخاري عالم، عالم كتبه. يقول هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله لأن جاء الباب الذي نحن فيه ذكر فيه حديث أبي بكر الماضي قبل بثلاثة أبواب، وليس فيه التقييد بالحلول. ما معنى الحلول؟ التقارب. وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرج البخاري من طريقه وفيه فسأله الرجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يصل لفظه، فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد. إذا في هذا الرواية النص على مسألة التقاطع. واشتراط القبض يقول الحافظ ابن حجر واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد، وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد يعني الذهب بالذهب الفضة بالفضة. هنا في خلاف مسألة التفاضل، لكن التقاطع ما في كلام. وسدل به على بيع الأجنبيات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد، وأصرح به لعلها وأصرح منه. هل أحد معه نسخة من أتباع أخرى؟ أنا أصرح منه. وأصرح منه. إذا عندي معه شو نسخة طيبة هذه أيضا هي التي أنا أرجع إليها أقرأ عنها وأحضر منها الدرس. تقع فيها الطبع يعني من هذا القبيل فننتبه لها. وأصرح منه هذا الصوت، وأصرح منه حديث عبادة ابن الصامت عند مسلم بلفظ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد جميل من الحق رحمه الله فصلاح، إذا كان يدا بيد. ولكن مع ذلك يبقى السر مكتوبا، يعني ما ندري البخاري بماذا الحافظ رحمه الله يعني بكلامه ما شغله أكل طرق بعيدة. البخاري نعم يعني طريقته يشير إلى بعض الطرق، لكن كلام الحافظ الله أعلم. والبخاري بين يديه أحاديث كثيرة تصرح بشرط التقاط، وهو يقول أن بيع الذهب الولد يدا بيد. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى السلام عن بيع الذهب الورق دين، صحيح تحريم التأخير، تحريم التأخير يعني لابد أن يكون يدا بيد. طيب لماذا لم يحتج البخاري في الباب الذي معنا؟ هذه هي الإشكالية. الله أعلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله من القصص الظريفة عن أنه جاء في دمشق رجل يدعي أنه يستحضر الأرواح. دجال يقول أنا أستطيع أن أحضر أي روح، ويضحك على الناس. يأتي الشخص يقول أريد أن تحضر لي روح أمي يسلم عليها، وأريد أن تحضر روح أبي يسلم عليه. فيأتي طبعا الذي يحضره من هو شيطان ربما يقلد صوت أب هذا المغفل أو أمي إلى آخره. فأراد الألباني أن يفضح هذا الدجال فذهب إليه وقال له أريد منك أمام الناس طبعا حتى يبين أن الدجال كذاب، قال أريد منك أن تحضر لي روح البخاري، عندي أسئلة أريد أن أسأله عنها. هذا دلة أنه في نفس العالم شيء البخاري رحمه الله حيرنا، يعني في أشياء تحتاج أن فعلا أن نسأله عنها. حضر لي البخاري. فقال هذا تعلفاً طبعاً وقال طيب بكرة إن شاء الله تأتينا أنا حضر لك روح البخاري. طيب المهم نفس الليلة هرب هذا الدجال فلم يرى في دمشق، خرج منها خرج لأنه عرف أنه كذب، لأن الأسئلة التي سنلقيها الألباني لن يستطيع الشيطان أن يجيب عليها، لا تحتاج علم البخاري يجيب عليها. والله المستعان. يعني كهذا السؤال الذي معنا الآن نحن نسأل البخاري رحمه الله، لماذا سقط حديث أبي بكر في هذا الترجمة وليس فيه موضوع للشاهد؟ الحافظ رحمه الله يعني ما قصر رحمه الله وجزاه الله خير، ويجتهد في ذلك كثيرا، ولأن الله عز وجل مكنه للاطلاع الواسع يأتي بالطرق والروايات يحاول أن يجمع على هذه الأشياء. الحافظ ابن حجر حفيد بذلك، وذكر لنا في بعض طرق الحديث أنه فيه النص على مسألة يد بيد. جيد، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. تقدم معنا المزابنة بيع العرايا يأتي إن شاء الله. قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن المزابنة والمحاقنة. المزابنة تقدمت، أما المحاقنة أن يبيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، أو أن يبيع الحقل قبل أن يحصد بحب محصود، هذا كله من المحاقنة. لو قال قائل: ما العلة في النهي عن المحاقنة؟ أن يبيع الحنطة في السنبل بحنطة صافية، أو أن يبيع الحقل بحنطة محصودة في الأكياس مثلا، ما العلة في التحريم هنا؟ ما الجهالة والجهل بالتماثل والعلم بالتفاضل، يعني هنا العلة الجهالة. إذا العلة في المحاملة كالعلة في المزابنة. وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر أو التمر بالرطب، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف أو إذا يبس؟ قالوا: نعم ينقص. قال: فلا إذا أو فنهى عليه الصلاة والسلام. إذا كلمة أينقص الرطب إذا جف بيان للعلة. هذا السؤال ليس للاستفهام، النبي عليه السلام ما يخفى عليه هذا، ولكن هذا السؤال لبيان العلة. نعم، وسأل عليه الصلاة والسلام نبيه لهم علة البلع، أن الرطب سوف ينقص، وإذا نقص الرطب معنى ذلك أن شرط التماثل والمساواة انتفت، والمساواة شرطنا سواء بسواء مثل المثل. نعم. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
هذه جملة من الأحاديث أخرجها البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب المزامنة والمحاقلة وبيع العوائق. سوف نستعرض الأسانيد مع الوجوه هكذا بطريقة سريعة، لأنها كلها تدل على مسألة واحدة أو مسألتين. في الحديث الأول قال: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ليث بن سعد عن عبيد بن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنه قال: أخبرنا سهل بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. تأتي هذه المسألة إن شاء الله، سوف يعقد لها البخاري ترجمة مستقلة بعد هذه المسألة، مسألة بعد الربا، مسألة الربا ومسألة العرايا. ولا تبيعوا الثمر بالتمر، هذه الجزء، هذه هي المزابنة. لا تبيعوا الثمر بالتمر، والعلة جهل بالتماثل. قال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رخص بعد ذلك، يعني بعد النهي، رخص بعد ذلك أي بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. طيب الآن يعني من المناسب أننا لا نتجاوز هذا الحد حتى نبين ما معنى بيع العراية وما شروط بيع العراية وما معنى قوله هنا في هذا الحديث رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. هذا بحث يحتاج إلى تفصيل ولبيان شروط بيع العرية، لأن الآن هذا الباب والباب الذي بعده والباب الذي بعده كله في مسألة العراية. لذلك من المناسب أن نجمع ذلك كله في درس واحد إن شاء الله يوم السبت القادم، ونكتفي بهذا القدر. وقفنا نقف الآن عند حديث زيد بن ثابت هذا، وننظر في مسألة وما من مبيع. كنا وقفنا عند مذهب الشافعي، هل حضر منذ الشافعي وبقرأ مذهب الحنابلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضمان المبيع قبل قبضه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مجلد السادس 85 و100 وبعدها: ما عدا الكيل والموزون والمعدود فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه، ولأن التسليم واجب على البائع لأنه في يده، فإذا تعذر بتبلغه انفسخ العقد كالمكيل والموزون والمعدود. أدلتهم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخراج بالضمان. قال: وهذا المبيع نماؤه للمشتري فضمانه عليه، يعني ابن قدامة. قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتع. ومما ذكره من التعليل قال: ولأنه لا يتعلق به حق توفية وهو من ضمانه بعد القبض، فكان من ضمانه قبله كالميراث. كيفية القبض. قال ابن قدامة: وقبض كل شيء بحسبه. وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضا له كالعقار. قال مرداوي رحمه الله قوله: وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، هذا المذهب عليه أكثر الأصحاب، وسواء أتلف قدر الثلث أو أكثر أو أقل، إلا أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه، وقدمه في الكافي والمحرر وغيرهم، وهو من مفردات المذهب. وعنه: إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع، وإلا فلا. إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلا، اختاره الخلال. وعنه: لا جائحة في غير النخل، نص عليه في رواية حنبل. قال رحمه الله: تنبيهات. أحدها: قيد ابن عقيل وصاحب التلخيص وجماعة الروايتين بما بعد التخلية، وظاهره أن قبل التخلية يكون من ضمان البائع قولا واحدا، قاله الزركشي. وجزم في الفروع أن محل الجائحة بعد قبض المشتري وتسليمه، وهو موافق للأول، والظاهر أنه مراد من أطلق، لأنه قبل التخلية ما حصل قبض. الإنصاف المجلد الخامس صفحة 59-60.
إذا المذهب الأول، المذهب ما قال ابن قدامة في الأول أنه ضمان المشتري، لأن المشتري قال لك خراج هذا الشيء له، وخراج وضمان بالخراج، أو الخراج بالضمان. من نقي معنا؟ نعم محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن حزم في المحلى المجلد الثامن صفحة 70-300 في مسألة فإن قبضه المشتري بإذن بائعه فهلك في يده بغير فعله فلا شيء عليه، فإن قبضه بغير إذن صاحبه لكن بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم ضمنه ضمان الغصب، وكذلك إن أحدث فيه حدثا ضمنه ضمان التعدي. وقال في مسألة أخرى وكل بيع صح وتم فهلك المبيع إثر تمام البيع، فمصيبته من المبتاع ولا رجوع له على البائع، وكذلك كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء في كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا أو كان عبدا أو أمة فجن أو برص أو جذام إثر تمام البيع فما بعد ذلك، أو كان ثمرا قد حل بيعه فأجيح كله أو أكثره أو أقله، فكل ذلك من المبتاع ولا رجوع على البائع بشيء، وهو قول أبي سليمان والشافعي وأصحابهما. انتهى. أدلة ابن حزم هو ذكر أقوال الإمام مالك وأبي حنيفة.
طيب في العادة يذكر أقوال المخالفين ثم يذكر دليله يرد عليه. طيب كمل كلامه.
طيب، وقال أبو حنيفة على البائع تسليم ما باع فإن هلك قبل أن يسلمه فمصيبته من البائع. وقال مالك بقولنا إلا في الرقيق والثمار خاصة، فإنه قال ما أصاب الرقيق في 3 أيام بعد بيع الرأس من آبق أو عيب أو موت أو غير ذلك فمن مصيبة البائع، فإذا انقضت برئ البائع إلا من الجنون والجذام والبرص، فإن هذه الأدواء الثلاثة إن أصاب بشيء منها الرأس المبيع قبل انقضاء عام من حين ابتياعه كان له الرد بذلك. قال ولا يقضى بذلك إلا في البلاد التي جرت عادتها أو عادة أهلها بالحكم بذلك فيها، وأما البلاد التي لم تجر عادة أهلها بالحكم بذلك فيها فلا حكم عليهم بذلك. قال ومن ابتاع بالبراءة بطل عنه حكم العهدة وإسقاطها جملة فيما باعه السلطان لغريم أو من مال يتيم، وأجاز النقد في عهده السنة ولم يجزه في عهده 3. وأما الثمار فمن باع ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والمقثاة أو المقاثي فإذا أجيح من ذلك الثلث فصاعدا رجع بذلك على البائع، فإن أجيح ما دون الثلث بما قل أو كثر فهو من مصيبة المشتري ولا رجوع له على البائع. قال فإن كان بقلا فأصابته جائحة قلت أو كثرت فإنه يرجع بذلك على البائع، واختلف قوله في الموز، فمرة قال هو بمنزلة الثمار في مراعاة الثلث، ومرة قال هو بمنزلة البقل في الرجوع بقليل الجائحة وكثيرها، ومرة قال لا يرجع بجائحة أصابته كله وأكثره أو أقله. قال أبو محمد أما إجاب التسليم فما نعلم فيه للحنفيين حجة أصلا، لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية ضعيفة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي سديد، وإنما قال: وإنما على البائع أن لا يحول بين المشتري وبين قبض ما باع منه فقط، فإن فعل صار عاصيا وضمن ضمان الغصب فقط، ولا يحل أن يلزم أحد حكما لم يأتي به قرآن ولا سنة. قال تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسقط هذا القول. وأما قول مالك في الرقيق فإن مقلديه يحتجون له بما رويناه من طريق أبي داود: أخبرنا مسلم ابن إبراهيم، أخبرنا أبان هو ابن يزيد العطار عن قتادة عن الحسن البصري عن عقبة ابن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق 3 أيام. ومن طريق أبي بكر ابن أبي شيبة أخبرنا عبدة ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عهدة الرقيق 3. وقالوا: إنما قضي بعهدة 3 لأجل حمى الربع، لأنها لا تظهر في أقل من 3 أيام.
الله أستعب نستفد التحرير أكثر.
نعم.
جيد، الذي استفدنا أنك عزم في أظهر لها مذهب من يرى أن الضمان على المشتري يصبح أين الدليل؟
يعني أدلة ابن حزم في ذلك؟